نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحماني في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال الله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. قال رحمه الله: وهذا هو الدرس الثالث في تفسير سورة الواقعة. قال الله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. قال رحمه الله: أي شأنهم عظيم وحالهم جسيم في سدر مخضوض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا هو القسم الثاني من أقسام الناس، وهم أصحاب اليمين. قال الله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. والقرآن العظيم يذكر فيه الشيء أو الحال ثم يتبع بالاستغراب والاستعجاب من حاله، فيؤتى بصيغة سؤال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، القارعة ما القارعة، وهكذا. وذلك كأن الإجابة ليست محصورة في شيء واحد لتعدد الأحوال والصفات والمقامات، فكأنه أعظم من أن يذكر وصفه في شيء واحد، فعظمه الله عز وجل بهذا السؤال. أي أنهم في حال عظيمة متنوعة لا يدرك تفاصيل حالهم، أو لا يدرك تفاصيل حالهم ولا تنوع نعيمهم، ولذلك سيذكر التفصيل فيما بعد: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب إلى آخره. نعم.
قال تعالى: في سدر مخضود، أي مقطوع ما فيه من الشوك والأغصان الرديئة المضرة، مجعول مكان ذلك ذلك ليش عندي الثرى
مكان ايه
الثرى
ثمر
ثمر عندي بدون ميم يا شيخنا اي مجعول مكان ذلك الثمر الطيبة وللسدر من الخواص الظل الظليل وراحة الجسم فيه، وطلح منضود، والطلح معروف وهو شجر كبار يكون بالبادية تنضد أغصانه من الثمر اللذيذ الشهي، وماء مسكوب، أي
شيء شيء. قال الله عز وجل: في سدر مخضود إلى آخره. هذا بيان شيء من نعيم أهل اليمين، فسدر الجنة يوصف بأنه قليل وكثير الشوك، الدنيا عفوا، فهو قليل الثمر كثير الشوك، وليس بطيب كأطيب الثمار، وهو مؤذن في قطفه يعني السدر لكثرة شوكه، ولذلك ما جاء في الجنة كان مخالفا لذلك، هو كثير الثمر ليس فيه شوك في سدر مخضود. نعم.
وطلح
نعم
وطلح منضود، والطلح معروف وهو
المنضود يعني المتراس. نعم تفضل.
وهو شجر كبار يكون بالبادية تنضد أغصانه من الثمر اللذيذ الشهي.
نعم. وقيل هو الموز. يقال جات الموز طلحة. نعم.
وماء مسكوب
وطلح منضود،
والطلح معروف وهو شجر كبار يكون بالبادية تنضد أغصانه من الثمر اللذيذ الشهي.
وظل ما تعرض لها
لا
ما ذكر ظل؟
لا يا شيخ، عندي وماء مسكوب يا شيخ.
في جميع النسخ؟
نعم.
ونتعرض لظل ممدود. نعم. قال رحمه الله تعالى في نعيم أهل الجنة أيضا: وظل ممدود. وقد فات العلامة السعدي رحمه الله تعالى أن يذكر ذلك في تفسيره. والظل الممدود يكون في شجرة الخلد التي في الجنة، كما في عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، وفي رواية 100 سنة لا يقطعها. وقرأوا إن شئتم: وظل ممدود. فهل هذا الظل هو ظل الشجرة؟ يعني هل هناك شجرة يسير الراكب الجواد المضمر الذي جوع حتى يقوى على العدو وشدة الجري وسرعته 100 سنة لا يقطع هذا الظل؟ هل هذا ظل هذه الشجرة؟ وهل في الجنة شمس حتى يكون هناك ظل؟ لأن الله عز وجل قال: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ومعلوم أن الظل يأتي نتيجة ماذا؟ حجب ضوء الشمس. فهل الجنة أصلا فيها شمس أم ليس فيها شمس؟ ليس فيها شمس لا شك، لأن الله نفى ذلك في قوله عز وجل: لا يرون فيها شمسا. إذن هذا الظل نوع من التنعم، نوع من التنعم، وليس نتيجة حجز الأجسام للشمس. وهذا يكون نعيم خاص جعله الله عز وجل لأهل الجنة، وليس معنى ذلك أن باقي أهل الجنة يكونون في عناء وحر وشمس، لا. وهذا الظل دائم ممدود جدا، وهو لا ينقطع، فهم دائما في ظلال على الأرائك متكئون، كما قال الله عز وجل: في ظلال على الأرائك متكئون، مما يدل على أنه لا شمس فيها. والمعتزلة والعقلانيون نفوا هذا الظل وقالوا: لا حقيقة له، وإنما هذا من باب التمثيل، وهذا مخالف لنصوص الكتاب العزيز. قال الله عز وجل: وندخلهم ظلا ظليلا. وقال سبحانه: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. وقال سبحانه: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. كل هذه الآيات ذكر فيها الظل، ومع ذلك المعتزلة ينفون هذا ويقولون هذا من باب التمثيل.
قال تعالى: وماء مسكوب، أي كثير من العيون والأنهار السارحة والمياه المتدفقة.
نعم.
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي ليست بمنزلة فاكهة الدنيا تنقطع في وقت من الأوقات وتكون ممتنعة أي متعسرة على مبتغيها، بل هي على الدوام موجودة وجناها قريب يتناوله العبد على أي حال يكون.
نعم، على أي حال يكون، إن كان نائما تتدلى عليه بقدر نومه، إن جلس ترتفع بقدر جلوسه، إن قام ترتفع بقدر قيامه، كما ذكر ذلك البراء بن عازب رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى في سورة الحاقة: قطوفها دانية أي متدلية على أهلها بقدر قيامهم وجلوسهم ونومهم. وهذا النعيم الذي وصفه الله عز وجل وذكره لأصحاب اليمين هو بعض نعيمهم. والنعيم الذي في القرآن تارة يكون مشتركا بين أهل الجنة مع تباين درجاتهم واختلافها، وأحيانا يكون خاصا. فقوله تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، هذا يكون لأهل اليمين وغير أهل اليمين. وقد جاء وصف هذه الثمار أن الواحدة من العنب تغذي العشيرة، والواحدة كالقلال العظيمة. وقد جاء عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه في وصف سدرة المنتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. وأيضا لما تناول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس لما خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فصلى، قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. عنقود واحد كفى هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. إذن ما في الجنة كما قال ابن عباس التشابه يكون فقط في الأسماء، أما الحقائق والمعاني فشيء آخر، نسأل الله من فضله. ليس في الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء، وهذا سبق. فهذا عنب وهذا طلح منضود وهذا كذا، لكن هذا تشابه في الأسماء فقط. وهذا فيه الرد على المعتزلة في ماذا؟ في أن الجنة مخلوقة الآن، لأن المعتزلة يقولون الجنة والنار يخلقان يوم القيامة وليستا مخلوقتان الآن، وهذا باطل. نعم.
قال تعالى: وفرش مرفوعة، أي مرفوعة فوق الأسرة ارتفاعا عظيما. وتلك الفرش من الحرير والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه إلا الله، إنا أنشأناهن إن شاء.
ولم يذكر الله عز وجل ما في هذه الفرش، وإنما قال: وفرش مرفوعة. لم يذكر ماذا فيها، وإنما قال: مرفوعة من حيث هي ولا أحد فيها، أي مع الرجل يتلذذ به. فإذا رفع الفرش فهو في بعد عن الناس، وهذا فيه قصور في النعيم. وإنما هنا أراد بأن هذه الفرش رفعت لتمام النعيم بمن فيها، لتمام التنعم بالزوجات أو الحور العين اللاتي على هذه الفرش. ولهذا قال تعالى: إن أنشأناهن إن شاء. نعم.
قال تعالى: إن أنشأناهن إن شاء، أي إن أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا، نشأة كاملة لا تقبل الفناء، فجعلناهن أبكارا صغارهن وكبارهن. وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل الدنيا، وأن هذا الوصف وهو البكارة ملازم لهن في جميع الأحوال، كما أن كونهن عربا أترابا ملازم لهن في كل حال. والعروب هي المرأة المتحببة إلى بعلها وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبتها، فهي التي إن تكلمت سبت العقول وود السامع أن كلامها لا ينقضي، خصوصا عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات المطربة. وإن نظر إلى أدبها وسمتها ودلها ملأت قلب بعلها فرحا وسرورا، وإن انتقلت من محل إلى آخر امتلأ ذلك الموضع منها ريحا طيبا ونورا. ويدخل في ذلك الغنجة عند الجماع، والأتراب التي على سن واحدة 33 سنة، التي هي غاية ما يتمنى أكمل سن الشباب. فنساؤهم عرب أتراب متفقات مؤتلفات راضيات مرضيات، لا يحزن ولا يحزن، بل هن أفراح النفوس وقرة العيون وجلاء الأبصار.
نعم، فهو جمال في الخلقة وجمال في الخلق أيضا. وقد تكون المرأة جميلة في خلقتها في الدنيا، لكن في خلقها شيء ينغص على الرجل هذا الجمال. وقد تكون أخلاقها طيبة وفيها دمامة في الخلقة فتنغص على بعلها التمتع بها. أما أهل الجنة الذين لا ينشأهن الله عز وجل من هؤلاء النسوة، فإنهن جمال في الخلقة وجمال في الخلق. وهنا مسألة مهمة، وهي هل هؤلاء من الحور العين أم من نساء الدنيا؟ إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا، يأتي الرجل أهله فتعود بكرا كما كانت. فجعلناهن، وهل الجعل هنا بمعنى الخلق أم بمعنى الصيرورة؟ يعني خلقهن الله أبكارا وكلما أتاها عادت بكرا كما كانت، أم أنها تصير بكرا؟ الراجح الثاني. لماذا؟ لأن هذا فيه تمام التمتع، من حيث أنها لا تعود ثيبا مرة أخرى، وإنما تبقى تصير بكرا دائما، دائما تصير بكرا، لا تصيبها ثيوبا، لا تصير ثيبا أبدا. فالله عز وجل جعل في الجنة النعيم بالحور العين والزوجات من الجنة من الدنيا، فالرجل له أكثر من زوجة، فمن ماتت وهي من مات عنها وهي معه، يعني آخر زوجاته، فإنها تلحق به في الآخرة زوجة له. وهناك من لم تتزوج من نساء الدنيا، فأيضا من تمام النعيم أنهن يتزوجن في الآخرة. ورجل عنده أكثر من امرأة من نساء الدنيا وعنده زوجتان من الحور العين، لا تباغض ولا تفاحش بينهن. وهؤلاء النسوة إذا دخلنا الجنة، يعني نساء الدنيا، ممكن تكون أنت زوجتك لا يعني لست مستريحا معها، فإذا دخلنا الجنة فإن الله عز وجل يعيد إنشاءهن من جهة الصورة ومن جهة الصفة ومن جهة العمر والشكل. يعني قد تموت وزوجتك عمرها 60 أو 80، خلاص صارت عجوز مهكعة، فإذا بها يوم القيامة 33 سنة في ريعان الشباب وفي وضاءة الفضة وجمالها ورقه وفي رقة يرى مخ سوقها من وراء الحسن من الجمال وجمال الجسد أيضا. حتى وأما الحور العين فإنهن نساء الجنة اللاتي خلقن في الجنة ولسن من أهل التكليف. أما نساء الجنة فإنهن من أهل التكليف، أدخلهن الله عز وجل الجنة برحمته سبحانه. نساء الدنيا، وكما سبق أن العلماء تنازعوا في فجعلناهن، لأنه الجعل قد يكون بمعنى الخلق، قال الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني خلق. وقد يكون الجعل بمعنى الصيرورة، كما قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، واحتج به المبتدع على الخلق، على خلق القرآن، وقالوا الجعل هنا بمعنى الخلق كما في هذه الآية. الحمد لله الذي خلق الظلمات وجعل الظلمات والنور، أي خلقها. فقالوا الجعل هنا أيضا كالجعل هنا، فيكون القرآن مخلوق. فأجاب أهل السنة أن جعل لها معان كثيرة ومنها الصيرورة، وهذا له نظائر في الكتاب والسنة. قال سبحانه فجعلهم كعصف مأكول، الطير أو هؤلاء الذين رموا بالحجارة، جعلهم كعصف مأكول، هم ما خلقوا هكذا، وإنما صاروا وآل حالهم أمرهم إلى هذا. فهؤلاء النسوة جعلهن الله عز وجل، فجعلناهن أبكارا، بكر تعود بكرا كما كانت، نسأل الله من فضله. وقد أفرط ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته في وصف الحور العين، أفرط واعتذر وقال يعني سأل الله الغفران في وصف الحور العين في نونيته. والعباس تذكر هذا؟ لا تقرأ، تقدر تقرأ ما في النونية؟ من يحفظه؟ تحفظه أنت؟
لا أبو العباس حفظه.
تحفظه؟ العباس؟
نعم.
لا أول وصف الحور العين. سام حافظ؟
أمر الخدود ثغورهن لآل.
لا قبل.
يخاطب الحور الحزان وطالب
الحزان. أخطر نفسك أخا الحسين.
خاطب الحور الحساني؟
لا أولا جواب ثاني.
نعم يجوز في الوصف.
ده مقطع ثاني خالص. يخاطب الحور الحساني وطالب الحزان. مقطع ثاني.
هو ابن فسمع صفات. فسمع صفات عرائس الجنة.
عرائس الجناتي.
عرائس الجناتي.
من يحفظ؟
ثم اختر نفسك يا أخي الأحمد. حول الحسان وقد قامنا خلائق ومن حافظ من المزوع.
طيب اقرأ اقتل. فاسمع صفاتي على رئيس الجناتي.
فاسمع صفاتي ليس كلها شيخ.
طيب قل ما تيسر لك. قرب اقترب.
فاسمع صفاتي على رئيس الجناتي ثم اختر لنفسك يا أخي العرفاني.
انظمها نظمة. انظمها نظمة.
فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان. حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران، ويقول لما أن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان، والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان، كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان، والشمس تجري في محاسن وجهها والليل مثل ذوائب الأغصان، فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان، فيقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان، لليل يدرك شمسها فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني، والشمس لا تأتي بطرد الليل بل يتصاحبان كلاهما أخوان، وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان. فيرى محاسن وجهها في وجهه وترى محاسنها به بعيان، حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران،
ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان في مغرش كالعاج تحسب أنه عالي النقاء أو واحد الكثبان للظهر يلحقها وليس ثديها بلواحق للبطن أو بدوان لكنهن كواعب ونواهد فثديهن كألطف الرمان والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران يشكو الحلي بعاده فله مدى الأيام وسواس من الهجران والمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان
نعم والصدر
والصدر متسع على بطن لها حفت به خسران ذات ثمان وعليه أحسن سرة وعليه أحسن سرة هي مجمع الخصرين قد غارت من الأعكان حق من العارج تدار وحوله حبات مسك جل ذو الإتقان وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان للحيض يغشاه ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان فخذان قد حفى به حرسا له فجنابه في عزة وصيان قام بخدمته والسلطان بينهما وحق طاعة السلطان وهو المطاع أميره لا ينثني عنه ولا هو عنده بجبان وجماعها فهو الشفاء لصبها فالصب منه ليس بالضجران وإذا يجامعها تعود كما أتت بكرا بغير دم ولا نقصان فهو الشهي وعضوه لا ينثني جاء الحديث بذا بلا نكران ولقد روينا أن شغلهم الذي قد جاء في ياسين دون بيان شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان بالله لا تسأله عن أشغاله تلك الليالي شأنه ذو شان واضرب لهم مثلا بصب غاب عن محبوبه في شاسع البلدان والشوق يزعجه إليه وما له بلقائه سبب من الإمكان وافى إليه بعد طول مغيبه عنه وصار الوصل ذا إمكان أتلومه إن صار ذا شغل به لا والذي أعطى بلا حسبان يا رب غفرا قد طغت أقلامنا يا رب معذرة من الطغيان أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان والساق مثل العاج ملموم يرى مخ العظام وراءه بعيان والريح مسك والجسوم نواعم
مسك الجسوم
والريح مسك
والجسوم نواعم
والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان وكلاهما يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان وهي العروب بشكلها وبدورها وبدرها وتحبب للزوج كل أوان، وهي التي عند الجماع تزيد في حركاتها للعين والآذان لطفا و...
نعم والأذنان،
وهي التي عند الجماع تزيد في حركاتها للعين والأذنان لطفا وحسن تبعل وتغنج وتحبب تفسير ذي العرفان. تلك الحلاوة والملاحة أوجبا إطلاق هذا اللفظ وضع لسانه، فملاحة التصوير قبل غناجها هي أول وهي المحل الثاني. فإذا هما اجتمعا لصب وامق بلغت به اللذات كل أمانه، أتراب سن واحد متماثل سن الشباب لأجمل الشبان، بكر فلم يأخذ بكارتها سوى المحبوب من إنس ولا من جان، حصن عليه حارس من أعظم الحراس بأشا شأنه ذو شان. فإذا أحس بداخل للحصن ولا هاربا فتراه ذا إمعان، ويعود وهنا حين رب الحصن يخرج منه فهو كذا مدى الأزمان. وكذا رواه أبو هريرة أن أنها تنصاع بكرا للجماع الثاني، لكن دراجا أبى السمح الذي فيه يضعفه أولو الإتقان. هذا وبعضهم يصحح عنه في تفسير كالمولود من حيان. ولقد روينا أن فحديثه دون الصحيح وإنه فوق الضعيف وليس ذا إتقان. يعطى المجامع قوة المئة التي اجتمعت لأقوى واحد الإنسان، لا أن قوته تضاعف هكذا إذ قد يكون لأضعف الأركان، ويكون أقوى منه ذا نقص من الإيمان والأعمال والإحسان. ولقد روينا أنه يغشى بيوم واحد مئة من النسوان، ورجاله شرط الصحيح يروو لهم فيه وذا في معجم الطبران.
طيب ما يكفي على آخر ما قال ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال تعالى: لأصحاب اليمين أي معدات لهم مهيئات، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي هذا القسم وهم أصحاب اليمين عدد كثير من الأولين وعدد كثير من الآخرين.
فالثلة هي الجماعة الكثيرة من الأولين، هل المقصود من هذه الأمة أم من الأولين من الأمم السابقة؟ قولان لأهل العلم. الأولين الذين هم في العصور والقرون المتقدمة القريبة من النبي عليه الصلاة والسلام، أم الأمم المتقدمة؟ قولان. نعم.
قال تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين.
طيب بارك الله فيكم إن شاء الله. شو يختم الفقه والمعنى؟